بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
أيها الأحبة، هذا هو الشريط 79 من شرح رياض الصالحين.
كان فيما كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون بالصواب، يقولون قولا فيكون موافقا للحق. وهذا من كرامة الله للعبد، أن الإنسان إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم محدثون فعمر. ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر، ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه. فإن كان الأول فلا إشكال، وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك؟ فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام، بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب. ويدل على هذا عدة مسائل، يعني يدل على أن أبا بكر أشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل. أولا، في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو أنها ثقيلة عظيمة، عمل عمر رضي الله عنه على إبطالها، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليهم، ومن جاءهم منا لا يردونه؟ هذا ثقيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر يريد أن يستنجد به في إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء، قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره. فاستمسك بغضب، يعني لا يكون عندك شك في أمر. هذه واحدة. إذن من الموفق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. كذلك أيضا في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شاع الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قام عمر في الناس، جمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي أرجل وأيديهم من خلاف، أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. وأنكر أن يكون قد مات. وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب، قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فوالله ما أن تلاها أبو بكر حتى عقرت فما تحملني رجلاي، يعني لأن الإنسان إذا خاف اشتد به الشيء ما يقدر يأكل. هذه كاملة. الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كفروا والعياذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام، والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد. ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال لا ترسل الجيش نحن في حاجة. فقال له أبو بكر والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسير عمر أبو بكر، فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه، لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد، فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب، لا سيما في المواضع الضيقة. فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا وإياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والإيمان والعمل الصالح. تجده مثلا يعمل عمل يظنه صوابا لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة، فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة، وهذه من الكرامات. فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فإنه عمر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث جابر بن سمرة في الدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكى أهل الكوفة سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبد فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذن شتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأصل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق عليه.
من الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة، يعني أن الله أعطاه كرامة، وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعا، وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصدر الأمطار وجعلوا البصرة والكوفة، وهما أشهر ما يكون في العراق. ثم إن أمير المؤمنين جعل لهما أمراء، فأمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر، حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأرسل إليه عمر فحضر وقال: إن أهل الكوفة شكوه حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر صلاة العشاء، وكأنها والله أعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أقدم عنه، يعني معناه لا أدر أستمر. فكنت أطول في العشاء في الأوليين وأقصر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فزكاه عمر، لأن هذا هو الظن به، أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه، لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية. أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد وعن سيرته، فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا، حتى أتى مسجد لبني عبد فسألهم، حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبد فسألوهم، فقام رجل فقال: أما إن شكتون فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يصير في السرية. ولا يقصد بالسوية. فقولهم لا يصير السرية يعني معناه لا يقصد في الجهاد، ولا يقصد بالسوية إذا غن، ولا يعدل في القضية إذا حسن بين الناس. فاتهمه هذه التهم، فتهم ثلاث. فقال: أما إن قلت كلا فلا أدرون عليك بثلاث دعوات. دعا علي أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن، نسأل الله العافية. ثلاث دعوات عظيمة، لكنه رضي الله عنه استثنى قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا بحق. فأجاب الله دعاءه، فكان هذا الرجل طويل العمر، عمر طويلا وشاق حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر، وكان فقيرا وعرض للفتن، حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات، يتعرض لهن في الأسواق يغمزهن والعياذ بالله. وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد، دعوة سعد. فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الورد في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. قال فيها من جملة مقاله الحكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلم، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الدعوات على من ظلم. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالنصر والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا. فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا لشخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظالمني فأنصفه منه، أو فابتليه بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلم. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه. ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصر
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
من كرامات الأولياء إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها بأعينهم. فهذا سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته عند مروان فقال: أنا آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض، وقيده في الشبر من باب المبالغة، وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو تمشي واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع طباق، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين إلى الأرض السابعة، وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثريا. لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا، لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كلها له. إذا كان يوم القيامة وهذا قد قطع شبرا من الأرض غير حق، فإنه يأتي يوم القيامة مطوقا به عنقه، صلى الله عليه وسلم. وعند من؟ عند جميع العالم. كل شيء محشور يوم القيامة، حتى الوحوش تحشر، حتى الإبل، حتى البقر، حتى الغنم، كلها تحصر يوم القيامة، وهذا يشاهد حاملا هذه الأرض والعياذ بالله من سبع أراضيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. غير منارها أي غير مراسيمها، فأدخل شيئا ليس له. وفي هذا دليل على أن غصب الأرض أو أخذ شيء بغير حق من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد العظيم اللعن، وأنه يحمل به يوم القيامة. فما بالك بقوم اليوم يأخذون أميالا، بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق، يأخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من مثيل أوفيتهم أو ما أشبه ذلك. هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة والعياذ بالله، لأنهم أخذوها برأي حق. المراعي للمسلمين عموما، الخطوط الطرقات للمسلمين عموما، الأودية أودية الأمطار للمسلمين عموما. ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامل وهو يتعلق بمصلحة هذا العامل، حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلل غرسه ويهدم بناءه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد. والبلد ليست ملكا لفلان أو علام، بل هي لعموم المسلمين. حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد، فإنه لا يملكها بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسعى لمصالح المسلمين، لا يخص أحدا بمصالح المسلمين دون أحد. وهذه المسألة خطيرة، خطيرة للغاية. ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض، يدعي أن الأرض له وليست له، يكون جارا لشخص ثم يدخل شيئا من أرضه إلى أرضه، وهذا على خطر عظيم. حتى إن العلماء، أقول لكم كلاما تعجبون منه، قالوا: لو أن الإنسان بنى جدارا ثم زاد في تشبيه في لياقته، إذا زاد في لياقته دخل على السوق سنت مثل اللياقة فقط، فإنه يكون ظالما ويكون بذلك معاقبا عند الله يوم القيامة. إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبنعون، يبدعون أميالا أو أمتارا مع هذا الوعيد الشديد. سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروان بهذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بيت، لأنه عرف أن سعيدا لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق. أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت شاربة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها. فماذا كان؟ كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت، وبينما هي تمشي في أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فماتت، فكانت البئر قبرها في نفس الأرض التي كانت تخاطب سعيد بن زيد بها. وهذا من كرامة الله عز وجل لسعيد بن زيد أن الله أجاب دعوته وشاهدها حيا قبل أن يموت. وقد سبق لنا أن المظلومة تجاب دعوته ولو كان كافرا إذا كان مظلوما، لأن الله تعالى ينتقل للمظلوم من الظالم، لأنه جل وعلا حكم عجل لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين: قال إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لن يفلح أبدا. ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبي وقاص التي مرت أمس، كيف أجاب الله الدعوة، بل مرت قبل أمس، كيف أجاب الله الدعوة دعوة هذا. وهذا هي عادة الله سبحانه وتعالى في عباده. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حجة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضله، وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حران رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، فإنه أيقظ ابنه جابرا ليلة من الليالي وقال: ما أراني إلا مقتولا أو أول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبيل غزوة أحد. ثم أوصاه وقال: إني لن أترك بعدي أحدا أعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوصاه بأن يقضي دينا كان عليه، وأوصاه بأخواته. ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام، قتل وكان القتلى في ذلك اليوم 70 رجلا، فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا، فجعلوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ودفن مع أبي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل آخر. ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه، فحفره بعد 6 أشهر من دفنه، فوجده كأنه دفن اليوم، لم يتغير إلا شيئا في أذنه شيئا يسيرا، ثم أفرده في القبر. أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه دين أبيه، واستوصى بأخواته خيرا، حتى إنه تزوج، يعني جابرا تزوج بعد ذلك، وتزوج امرأة طيبة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم طيبا؟ قال: بل طيبا. قال: فهلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي ترك أخواتي لي، وذكر أنه أخذ السيد لتقوم عليهم. في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه، فصار أول قتيل في أحد. دفن ولم تأكل الأرض منه شيئا إلا يسيرا وقد مضى عليه 6 أشهر. وهذا من كرامات. واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكله، لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق. وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عثمان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم قبيب وزيد بن الدفنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروا وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بقبيب وزيد بن الدفنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحج بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها قبيل فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله قبيبا فلما فرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم قبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي وكان قبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمت
من الدبر
فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري.
هذان حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء وفضله. فمنها حديث الرجلين أسيد بن فضيل وعباد بن بشر رضي الله عنهما. كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة وكان ذات الوقت ليس في الأسواق أنوار بل ولا في بيوت مصابيح. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة المظلمة فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين يعني مثل لمبة الكهرباء يضيء لهما الطريق. وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا وتفرق النور مع كل واحد منهما حتى بلغ بيوتهما. وهذا من كرامة الله عز وجل. من كرامة الله أن الله تعالى يضيء للعبد الطريق الحسي وفائدته حسية. فإن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيا في إضاءة وفي نور بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة فقيض الله لهما هذا النور. هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له. تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فإن هذا الرجل من الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع بكتبه إلى يومنا هذا، وقد توفي سنة 728، يعني له 100 سنين والأمة تنتفع بكتبه، وقد أعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوة في المجادلة، ولا أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدا، ما قام له أحد، حتى أنه رحمه الله قال: أي إنسان يجادلني في الباطل ويستدل بآية أو حديث فإني أنا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يعطي الإنسان قدرة إلى هذا الحد، وحتى أنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني. وأتباع هذا الرجل الذي يجادل فيه شيخ الإسلام لا يعلمون عن كتبه شيئا وهو يعلم ما في الكتب، ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة. كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يقص به، لكنه يقول: هذا لا يمكن ولا يجعل مذهبكم، ولا يجعل مذهبكم أنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا، ولا يمكن أن يدين للوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم. فيبهت الرجل: كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه؟ وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسعة، في كل فن له يد واسعة. كان عالما بالنحو والعربية والصرف والبلاغة، حتى أن تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد، وكيف تفرق اللغة العربية بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف أو تأخير، وأتى ببحث عجيب. ثم قال: وكان شيخنا رحمه الله إذا تكلم بالكلب بهذا أتى بالعجب العجاب، يعني في مسألة اللغة والصرف، وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. ولكنه كما قال الشاعر: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني شهر الإسلام مشتغل إنه أكبر من نفسه، مثلا نحوية أو بلاغية أو صرفية، هو مشغول بأكثر من هذا. وفي يوم من الأيام قدم مصر وكان فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب، وكان أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في مدحه قصيدة حسمة منها قوله: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد كيل إذ عصت مضر. وسيد كيل هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني إنه قام في الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة، ومدح لقصيدة عصمة. فلما قدم مصر جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون من علمه ويناقشونه، وكان من بينهم أبو حيان، فناقشه في مسألة نحوية، لأن أبو حيان بحر محيط في النحو، ناقشه في مسألة نحوية، فقال له شيخ الإسلام: هذا غلط غلط، ليس هذا من كلام العرب. فقال له كيف؟ قال: نعم. قال: في بويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه. فقال له شيخ الإسلام: وهل في بويه نبي النحو يجب علينا أن نتبعه؟ لقد غلط في بويه في كتابه في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها لا أنت ولا سيبويه. سبحان الله، سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث. فتعجب أبو هديان: كيف يقول هذا الكلام؟ ثم إنه ذهب عنه فأنشأ فيه قصيدة يذمه والعياذ بالله، بالأمس يمدحه والآن يذمه. والمهم أن يقول إذا كان الله تعالى يعطي في الكرامات نورا حسيا يستطيع به الإنسان كما حدث لهذين الصحابيين، فكذلك يعطي الله تعالى نورا معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يقذف في قلوبنا نورا وهدى يستطيع الإنسان فيه أن يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين يديه بين عينيه. وهذه من نعمة الله على العبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولياء المتقين وحزبه المتقين وعباده الصالحين.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحنته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري.
ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عاصم ابن ثابت الأنصاري وصحبه، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة عينا سرية، عينا يعني مثل الجواسيس للعدل، سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هذيل، فخرجوا إليهم في نحو مئة رجل، مئة رجل الران يعني يجدون الرن، فاتبعوا آثارهم حتى حاقوا بهم، ثم طلبوا منهم أي هؤلاء الهذيليون طلبوا منهم أن ينزلوا في أمان، وأعطوهم عهدا أن لا يقتلوا. فأما عاصم فقال والله لا أنزل على ذمة كافر أي على أهله، لأن الكافر قد خان الله عز وجل، ومن خان الله خان عباد الله. ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب كتب إليه أن عنده رجلا نصرانيا جيدا في المحاسبة، وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال لأنه رجل جيد في الحساب. فكتب إليه عمر أنني لا آمن من خان الله ورسوله، لأن كل كافر فهو خان، ولا توليه على بيت المال. فكتب إليه مرة ثانية أبو موسى قال هذا رجل يعني قل من يوجد مثله في الحساب والجودة. فكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب مات النصراني والسلام، كلمة واحدة جملة واحدة مات النصراني، يعني قد جئنه مات، هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال؟ فقطع طمع أبي موسى العشري رضي الله عنه. المهم أن عاصم بن ثابت أبى أن ينزل على عهد الكفار لأنهم لا يؤمنون، كل كافر فهو غير أنيب. ثم إنهم رموهم بالنبل، يعني هؤلاء الهذليون رموا هؤلاء الصحابة العشرة، فقتلوا عاصما وقتلوا ستة آخرين وبقي ثلاثة، بقي هؤلاء الثلاثة وقالوا ننزل وننظر ماذا هل يكون أم لا. فأخذهم الهذليون ثم حلوا قصيهم وربطوهم بها، ربطوا أيديهم، فقال الثالث هذا أول الغد لا يمكن أن أصحبكم، فحاولوا قال أبدا فقتلوا. ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوه، فاشتري خبيب رضي الله عنه اشتراه أناس من أهل مكة، وكان قد قتل زعيما لهم في بدر خبيب، ورأوا هذه فرصة أن يقتلوه، ثم أبقوه عندهم أسيرا مغلولة يداه. في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيرا مغلولا في يده، فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيث رضي الله عنه، فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرق له. ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك، لأن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ولهذا قال الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أظنه الحسن والحسين قال إن لي عشرة من الولد ما قبلتم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه، وكان قد استعار من أهل البيت موسى، يعني موسى يستحد به يحلق به عانته، فلما ذهب الصبي يدرس وأمه غافل عنه، لما تفطنت له وإذا هو على فقد خبيب وخبيب معه الموت، فظنت أن هذه فرصة لخبيب، ماذا يصنع؟ يذبح الولد الموسى معه والولد الصبي وهو منفرد به، لكن رضي الله عنه أمين صحابي جليل، لما أحس أنها ارتاعت الأم قال والله ما كنت لأذبحه، قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث، رأيته ذات يوم وفي يده قطف عنب يأكل، ومكة ما فيها شيء تمر، فعلمت أن ذلك من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العنب وهو أسير لا يملك لنفسه شيئا، لا يستطيع يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم، تحت رحمة هؤلاء، ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب يأكل عنبا وهو في مكة، فعلمت أنه من عند الله. وهذا كقصة مريم رضي الله عنها، كلما دخل عليها زكريا المصاب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه، أكرمه الله سبحانه وتعالى، تنزل عليه المائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة، وبقي أسيرا. ثم أجمع هؤلاء القوم الذين قتل والدهم على يد خبيب، أجمعوا على أن يقتلوه، لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا نقتله خارج الحرم، لأن الإنسان إذا قتل أحدا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل في الحرم. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، فهذه السنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا يجوز أن يقتل. ماذا يصنع به؟ يعني لو قال قائل لو سلمنا بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به، قلنا لا، نحن لا نقتله بالحرم لكن نضيق عليه حتى يقتل. كيف نضيق عليه؟ قال العلماء لا يوافق ولا يشارك ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يكلم، يضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض ثم رحبه، حينئذ ايش يعمل؟ يخرج. وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. المهم أنه خرج أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحلم ليقصروا، فطلب منهم أن يصلي ركعتين، لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة، ولأنها خلف بين العبد وبين ربه عز وجل، فأذنوا له أن يصلي ركعتين انتهى منها. وقال لولا أني أخاف أن تقول إنه فر من القتل أو كلمة نحوها لزدت. ولكنه رضي الله عنه صلى ركعتين فقط ثم أنشد هذين البيتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعا. فقتلوا. أما عاصم بن ثابت فله أيضا كرامة أخرى نأتي إليها في الدرس المقبل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قفيهم فربطوهم. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحج بها فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلم، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الجبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله الهدأ أي موضع، والظلة السحاب، والدبر أي النحل، وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد.
نتكلم الآن على ما بقي من حديث قصة عاصم بن ثابت ورفقائه الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا سرية، يعني مثل الجواسيس يجسون على العدو. وفي القصة أن خبيب رضي الله عنه لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم قال لولا أني أخاف أن تظن أن ما بي كذا لزدت، لأنه رضي الله عنه كان حريصا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته. ثم دعا عليهم رضي الله عنه في هذه الدعوات الثلاث: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. فأجاب الله دعوته، وما دار الحول على واحد منهم، كلهم قتل، وهذه من كراماته. ثم أنشد هذا الشعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله زيك يبارك على أوصال شلو ممزع. فصار من كرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة، وأنه كان يأكلها بيده ويده موثقة بالحديث، وأنه أول من سن الصلاة عند القتل، فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله، وأنه دعا على هؤلاء القوم فأجاب الله دعوته. أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شعر به قوم من قريش، وكان قد قتل رجلا من عظمائه، فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من أعضائه يعرف حتى يطمئنوا أنه قتل. فلما جاء هؤلاء القوم ليأخذوا شيء من أعضائه أرسل الله تعالى عليه مثل الظلة من الدبر أي من النحل، نحل عظيم يحميه الله تعالى من هؤلاء القوم، فما عجزوا أن يقربوا ورجعوا خائفين. وهذا أيضا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله عنه أن الله حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به. والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب، وذكر أيضا أشياء متفرقة في هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. قال: والكرامات موجودة قبل هذه الأمة وفي صدر هذه الأمة إلى يوم القيامة، وذكر شيئا كثيرا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. ثم ذكر عدة آيات في هذا المعنى. والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ما الغيبة. فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على المواطن. قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها: ذكرك أخاك بما يكره، يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي وعيب ديني، كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. من عيب خلقي كما لو اغتبته بأنه أعور أو أعرج أو طويل أو قصير أو ما أشبه ذلك، هذه غيبة. أو خلقي كما لو اغتبته بأنه ليس بعفيف، ليس بعفيف، يعني يتتبع النساء، ينظر إلى النساء، ينظر إلى المرجال وما أشبه ذلك. أو عيب ديني بأن تقول إنه مبتدع، إنه لا يصلي مع الجماعة، إنه لا يفعل وكذا، تعيبه في غيبه. ولهذا سميت غيبة لأنها في غيبة الإنسان. أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة. فحذف الشق الثاني لأنه معلوم. ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا قالوا يا رسول الله أولست من إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحاب وإخواننا هم الذين يأتون من بعدي، يعني فيؤمنون به وهم لا يرون. فقولوا أنتم أصحابي لا يعني لذلك نفي الأخوة، بل الصحابة إخوانه وأصحابه، ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه. هذه أيضا فقد هكت، يعني ولا ينفي أن يكون غيبة، بل هو غيبة وبهتان. واعلم أن الغيبة تزداد قبحا وإثما بحسب ما تؤدي إليه. فغيبة العام من الناس ليست كغيبة العالم، أو ليست كغيبة الأمين أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولاة الأمور صغيرا كان الأمر أو كبيرا أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية. لأنك إذا ارتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط، لكن إذا ارتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين. مثلا افرض أنك ارتبت عالما من العلماء، ارتبت عالما من العلماء، هذا لا شك أنه عدوان عليه شخصيا كغير من المسلمين، لكنك أيضا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة. رجل عالم في الشريعة إذا ارتبته سقط من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لم يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينه، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه لأنك ارتبته. فهذه جناية عظيمة على الشريعة. كذلك الأمراء، ارتبت أميرا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، ليس هذا غيبة شخصية فقط، بل غيبة له وفساد في ولاية أمره. لأنك إذا ارتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناه أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتها، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة، إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس وتمزق الناس وتفرق الناس. واليوم يكون رميا بالكلام، وغدا يكون رميا بالسهام، لأن القلوب إذا سفنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرها، بل إذا أمرت بخير رأته شرا. ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة، قال وعن يرضى عن كل عين سليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. فأنت مثلا إذا اغتبت أحد من الكبار الذين لهم ميلاد أمر على المسلمين، قيادة دينية أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عموما من حيث لا تشعر. قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه، لكن كيف يكون هجامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق، أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى تحت الثقة؟ إذا كنت ذا غليان أو كان صدك مملوءا غيظا فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك. انظر في مساويك أنت، أنت هل أنت ناجي من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولا تقول وتغتاب لا تؤمن. قد يقول أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، نقول حسنا ما قصدت، ولكن البيوت تؤتى من أبوابها، ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنصر معايب ولاة أمورك، لأن هذا مما يزيد المنكر. لا يثق الناس بأحد إذا قال العالم هذا منكر، قال هل هذا خلو على جنب. إذا قال الأمير هذا منكر وأراد يمنع منه يقول لا، أنت ما أطرحت نفسك حتى تصل غيره وما أشبه ذلك، فيحصل بهذا ضرر شديد على المسلمين. والعجب أن بعض المسؤولين في هذا الأمر، أي بسبب ولاة الأمور من العلماء والأمراء، العجب أنهم لا يأتون بحسنة هؤلاء الذين يغتابون حتى يقوموا بالقسط. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعجب أيضا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الشهر إلا قليلا أنهم يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب. الغش موجود في الأسواق والبيع والشراء والمعاملات، والكذب موجود أيضا، والغيبة موجودة. لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم على إصلاح العامة ويحذرونه. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العام، الشعب مكون من زيد وعمر وبكر وخالد أفراد، إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأمة كلها. لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، يحب أن يطرح على انتصاب البحث عالم من العلماء فيتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيعها بين الناس، أو يأخذ أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا فيضعه على البساط ثم يشرفه ويتكلم فيه ولا يذكر شيئا من حسناته. سبحان الله، أين العدل؟ إذا كان الله عز وجل يقول الحق ووعد كبير حتى مع في معاملة المشركين، يقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قالوا كلمة وجدنا عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها. حكم الله بينهم، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل. إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل، أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور منهم، فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. المهم أن علينا أن نتجنب الغيبة، أن نتجنبها، وأن نكف ألسنتنا، وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسببه، كما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا الله. قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. حتى أننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع شخصا يغتابه فأرسل إليه تهديد. من اللي أرسل؟ الذي فيه أرسل إلى الذي يغتابه بهديد وقال له: أنت أهديت الحسنات أن تدع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، وآخر أمرها أن تكون قراءة أو بولا. سبحان الله، هذا الله. المهم يا إخوان، نصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة، وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم، إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح فالباب مفتوح، اتصلوا بأنفسكم، اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم، ثم إذا أتيتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك. ثم أعلم يا أخي، هل غيبتك هذا للعلماء أو للأمراء هل تصلح من الأمور شيئا؟ أبدا، بل هي إفساد الواقع، لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا ترتفع بها مظلمة، ولا يحدث بها فاسد، وإنما الطرق موجودة. ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت، إذا ابتليت بنشر مساوئ النار فانشر المحال حتى تتعادل الكفة أو ترجع إحدى الكفتين على الأخرى. أما أن تبتلى والعياذ بالله، نسأل الله أن يحيى ألسنتنا وألسنتكم مما يكره، تبتلى بنشر المعايب وتكون أخرس في نشر المحاسن، فهذا ليس بعدل. وفقنا الله وإياكم في الخير والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. سبق لنا في الدرس الماضي أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يقرأ في دينه أو خلقه أو خلقته أو خلقته أو غير ذلك، كل شيء يكرهه أخوك فلا تذكره به في حال غيبته. وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنها لا تكفر الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج، إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات. وسبق لنا أن الغيبة تختلف، أي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تفضي إليه من مفاسد. وسبق لنا أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الله عن الغيبة، ثم ضرب مثلا ينفر منه كل أحد، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني لو قدم لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب: لا، كل يقول لا أحب ذلك ولا يمكن. فإذا قال قائل: ما هي المناسبة، ما مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه، كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيثة بل يسمى سبا وشتما. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فأمر بتقوى الله عز وجل بعد أن نهى عن الغيبة، وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل. واعلم أنك إذا سلبت على عيب أخيه ونشرت وتسبعت عورته فإن الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتسبع عورتك حيا كنت أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.